أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الميرزا النائيني قدس سره قرب دعوى انقلاب النسبة بلحاظ ملاحظة عالم الحجية، فما فالدليل الذي هو دائرته أخص بلحاظ عالم الحجية هو الملحوظ في المقام. فإذا تعارض دليلان على نحو التباين الكلي كقوله أكرم الشعراء ولا تكرم الشعراء، ثم جاءنا دليل ثالث مخصص للدليل الأول ويقول لا تكرم الشعراء الفساق، فإن الدليل الأول ليس بحجة فيما دل عليه المخصص المنفصل، لأن المخصص المنفصل وإن لم يعارض الدليل الأول في مقام الظهور والدلالة ولكن يعارضه في مقام الحجية، ويقدم الأخاص على العام بلحاظ عالم الحجية، فالعام ليس بحجة فيما أخرجه المخصص، فدائرة الحجية حينئذ إنما هي الشعراء العدول، الشعراء غير الفساق. والتعارض عبارة عن دراسة النسبة بين الدليلين بلحاظ عالم الحجية، فما ليس بحجة لا يعارض الحجة، فلا معنى لإحداث المعارضة بين الدليل الأول والدليل الثاني في الشعراء الفساق، فإن الشعراء الفساق خارج عن مفاد الدليل الأول بلحاظ عالم الحجية، فهو ليس حجة في بيان حكم الشعراء مدى الفساق، فلا يقول أكرمهم حتى يعارض الظهور الثاني الحجة، فلا بد أن نلحظ دائرة الحجية. هذا خلاصة ما ذكرناه في بيان مسلك من؟ مسلك الميرزل النائيني. في قبال ذلك ذكر السيد الشهيد قدس سره انتصارا للآخوند سبق عليه السلام انتصارا للآخوند قدس سره بأنه الصحيح والقول بعدم انقلاب النسبة، لأنه قد حصل تداخل بين مطلبين، فتارة نلاحظ مرحلة الحجية التي يترتب عليها التنجيز والتعذير والجري العملي والآثار وما شاكل ذلك، وأخرى نتكلم عن حيثية القرينية التي هي الملاك في مقام الجمع العرفي، القرينية المبتنية على النظر العرفي. فإذا لاحظنا عالم الحجية فإن الكل يسلم بأن ما هو حجة إنما هو المفاد غير المعارض بغيره، يعني بما هو أقوى منه حجة. ففي مرحلة الحجية لا بد أن نلاحظ الظهور الذي لم تسقط حجيته
وهذا كلام واضح لأن التعارض فرع الحجتين، فلا حجة لا يعارض الحجة. ولكن هذا الكلام شيء، والبحث عن قرينية العام على الخاص شيء آخر، فإن القرينية إنما هي بملاك الأخصية، فإن الأخص قرينة على الأعم، وحينئذ في مرحلة البحث عن كون أحد الدليلين قرين على الآخر، أي البحث في الجمع العرفي، لا بد أن نرجع إلى بناء أهل المحاورة، لا بد أن نرجع إلى البناء العرفي في مسألة الخاص والعام. فنسأل: هل المرتكزات العرفية وأهل المحاورة يرون أن ملاك القرينية هو الأخص بلحاظ الظهور والدلالة، أو الأخص بلحاظ مرحلة الحجية؟ واضح الفكرة؟ فعندما نريد أن ندرس العلاقة بين الدليل الأول والدليل الثاني، هل نلحظ الأخصية بلحاظ مرحلة الحجية، أو نلحظ الأخصية بلحاظ عالم الظهور والدلالة؟ وهذا بحث جديد مستأنف لا علاقة له بعالم عالم الحجية، لأننا بحثنا الآن عن قرينية الدليل الأول على الدليل الثاني، حيث إن المدعى عند الميرزا النائيني بعد انقلاب النسبة أننا نلاحظ النسبة الجديدة بين الدليل الأول والدليل الثاني، وهي العموم والخصوص المطلق، فطبق ملاك الجمع العرفي بعد انقلاب النسبة. فهل المرتكزات، هل المرتكزات العرفية وما عليه أهل المحاورة هو أن الملاك في تقديم الخاص على العام، الأخصية الظهورية الدلالية، أو الأخصية بلحاظ مرحلة الحجية، وإن لم تكن هناك أخصية ظهورية دلالية؟ وهذا بحث مستأنف يحتاج أن نبحث عنه، ولا علاقة له بأن اللا حجة لا يعارض الحجة. بحثنا الآن مو في مقام التعارض، بحثنا في مقام الجمع العرفي. وفرق بين البحث عن مقام التعارض والبحث عن مقام الجمع العرفي، إذ في التعارض قطعا اللا حجة لا يعارض الحجة، ولكن الآن بحثنا في مقام الدلالة. فنحن نسأل الميرزا النائيني: الدليل الأول لم يكن قرين على الدليل الثاني بلا إشكال، فهل بعد سقوط الدليل الأول عن الحجية في بعض مفاده، بعد سقوط بعض المدلول في مقام الحجية، يجعله الحرف قرينة على العام الثاني أو لا؟ فهل تتولد القرينية بعد سقوط الدليل بل عن حجيته في بعض مدلوله أو لا؟ واضح النكتة؟ هل سقط في الحجية، هل تولدت القرينية أو ما تولدت القرينية؟ أو أن العرف يقول غاية ما يوجد في المقام أن هذا العام الأول، ليس بحجة فيما أخرجه المخصص، أما أنه قرين على الثاني فهذا أول الكلام. وإذا رجعنا، إحنا حطينا الآن إيدنا على الجرح، واضح، يعني على قولتهم بلي أصلحنا مسار البحث، واضح صح التعبير، خلينا مسار البحث في جهة صحيحة. نرجع إلى العرف الآن، بعدما أصلحنا مسار البحث وأننا فرقنا بين عالم الحجية عالم القرينية وبين عالم التعارض وعالم القرينية، نرجع. إذا رجعنا إلى المرتكزات العرفية وسألناهم: أيها العرف، ما هو الملاك عندكم في تقديم الخاص على العام؟ يقولون الملاك هو الأخصية والأظهرية، بمعنى أن العام يشمل مورد الخاص بالعموم والظهور، وأما الخاص فيشمل مورده بالنص. صحيح، العام يشمل مورد الخاص بشنو؟ بالاستيعاب، بالظهور الاستيعابي، بالظهور العمومي. وأما الخاص، الدليل الخاص، فيشمل مورده شنو؟ بالنصوصية. فيقولون الدليل الخاص أظهر في مورده من الدليل العام، وهذه هي النكتة التي توجب القرينية العرفية. ومن الواضح أن المركز حينئذ أي عالم؟ عالم الظهور، عالم الدلالة، لا عالم الحجية. فإن دلالة العام على الحصة أضعف من دلالة الخاص في مورده، فلاحظنا حيثية الدلالة والإفادة لا حيثية الحجية. وحيث إن حيثية الدلالة والظهور لا تتغير بعد مجيء المنفصل، وإنما الذي يتغير التزاحم في عالم الحجية، فيبقى الدليل الأول بلحاظ عالم الظهور يشمل العلماء أو يشمل الشعراء الفساق، وإن سقط بلحاظ عالم الحجية. وأما من حيث الظهور فإن القرينة المنفصلة لا تزلزل ظهور العام الأول، فيبقى الظهور العام على حده. فإذا جئنا إلى أكرم العلماء أو أكرم الشعراء، لا تكرم الشعراء، كلاهما على حد واحد ونسبة واحدة في الشمول إلى الشاعر الفاسق. التفتين من حيث الظهور كلاهما على حد متساوي ومتساوي الأقدام في الشمول إلى الشاعر الفاسق، فالأول يقول أكرمه، الآخر يقول لا تكرمه. فكيف تقول أيها الميرزا النائني حيث إن الدليل الأول قد خرج منه الفساق فصار بلحاظ عالم الحجية مختص بالشعراء، انقلبت النسبة بينه وبين الدليل الآخر ويصير هذا قرين خاص وذاك عام، مع أنه بلحاظ عالم الظهور والإفادة والدلالة ما تتغير النسبة، وإنما يتغير عالم الحجية. فيبقى العرف يقول شمول كلا الدليلين بلحاظ عالم الظهور على حد واحد، فسقوط بعض المدلول يا سيدنا عن عالم الحجية لا يصير العام الأول أخص في شموله ماذا؟ للشاعر العادل عن العام الثاني، لأن الشاعر العادل بل غير الفاسق يعني شموله للدليل الأول على نحو شموله للدليل الثاني، كلاهما بالعموم. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذن الظهور متساوي على حد سواء، فلا علاقة في دراسة القرينة العرفية بلحاظ مسألة الحجية. الحجية في بحث التنجيز والتعذير، في بحث الجري العملي، لا وليس البحث في وليس من شؤون عالم الحجية القرينية العرفية، لأن القرينية العرفية مصبها الظهور، مصبها بل الدلالة. ولهذا لا إشكال عند العرف أنه يرى الفرق. التفتوا، العرف بوجدانه يرى الفرق بين أن يقول المتكلم أكرم الشعراء لا تكرم الشاعر الفاسق، ولا يتوقف في أنه لا تكرم الشاعر الفاسق يقدم على أكرم الشعراء، وبين أن تقول أكرم الشعراء لا تكرم الشعراء جاءنا دليل منفصل ويقول لا تكرم الشاعر الفاسق. وبعد لحاظ عالم الحجية سأعمل جراحي، نقول الدليل الأول حيث أن النسبة بينه وبين الدليل الثاني العموم والخصوص من وجه، نقوم بعملية التخصيص،
ومقتضى التخصيص أنه ما هو داخل في دائرة الحجية ما هو أكرم العلماء العدول، فتنقلب النسبة بين هذا الدليل وبين لا تكرم العلماء. هل العرف يرى هذه العمليات الجراحية؟ أو يقول بالنتيجة أن النسبة بين أكرم العلماء ولا تكرم بلحاظ الظهور نسبة الدليلين إلى العالم العادل نسبة واحدة، أحدهما يقول أكرم والآخر يقول لا تكرم، ومجرد سقوطه لوجود دليل منفصل لا يعني ضعف ظهوره ودلالته في الشمول. والعرف حسب الظاهر يرى الفارق بين هذين بين القرينة المنفصلة والقرينة المتصلة، بين الأخصية الظهورية وبين الأخصية بلحاظ عالم الحجية. فنقول الظاهر أن العرف يلحظون الأخاص بلحاظ عالم الدلالة والإفادة والظهور لا الأخص بلحاظ عالم الحجية. ولا أقل إن لم تستظهروا ما ذكرنا فيتردد وترددنا هل أن المدار على الأخصية بلحاظ عالم الحجية أو الأخصية بلحاظ عالم الدلالة والإفادة والظهور؟ فعند الشك لا نحرز قرينية الدليل الأول على الدليل الثاني. تفتي مطلعه عندما نشوك ما ندري العرف، الآن تحيرنا العرف ما نعرف هل يلحظون الأخص بلحاظ حجية أخص. خف إذا ما ثبتت قرينية الأول على الثاني، ومع فرض عدم إحراز قرينية الأول على الثاني فيحصل التعارض بين الدليلين، لأننا لا نحرز قرينية أحدهما على الآخر فيتعارض الظهوران. هذا هو الوجه في دعوى عدم انقلاب النسب النسبة. اتضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، وعرفنا الملاق في النزاع في المسألة. التنبيه الثاني، ينبغي أن نفرق بين بحث انقلاب النسبة وبين شاهد الجامع، ويحصل أحيانا التداخل بين المطلبين. فنقول انقلاب النسبة هو أن يأتي دليلان متعارضان غالبا يعني، ثم يأتي دليل ثالث نسبته إلى أحد الدليلين نسبة الجمع العرفي، بحيث يوجد جمع عرفي بين الدليل الثالث وأحد الدليلين فيعالج أحد الدليلين وهو ساكت عن الآخر لا علاقة له بالآخر. وحينئذ إذا لاحظنا هذا العلاج تنقلب النسبة بينه وبين الدليل الآخر، والغرض أن الدليل الثالث يعالج على مستوى الجمع العرفي أحد الدليلين ولا نظر له للدليل الآخر. واضح الفكرة؟ أكرم الشعراء كما لو قال أكرم الشعراء لا تكرم الشعراء، ثم قال لا تكرم الشعراء الفساق، فإن الدليل الثالث لا تكرم الشعراء الفساق إنما يتعرض إلى أكرم الشعراء، لأن بينه وبينه جمع دلالي وهو التخصيص. وكما ذكرنا مرارا وتكرارا لا يوجد جمع عرفي بين الدليل الثالث والدليل الثاني، لأنه وإن كانت النسبة العموم والخصوص المطلق إلا أنهما متحدين في الكيف، متحدين في الحكم، كلاهما سالب ولا تنافي بين سالبين بين نافيين. هذا بلحاظ انقلاب النسبة. ويأتي البحث هل نقول بالانقلاب ما نقول بالانقلاب، هل نلحظ النسبة الجديدة ما نلحظ النسبة الجديدة. أما شاهد الجامع فإنه يوجد عندنا دليل ثالث يتعرض لكلا الدليلين المتعارضين فهو يعالج كلا الدليلين المتعارضين، بحيث أن له مدلولان عرفيان بأحد المدلولين يتعرض إلى دليل، وبالمدلول الآخر يتعرض إلى دليل آخر، فهو يعالج كلا الدليلين المتعارضين. ففي مثال عشان ما نستضح نفس المثال، أكرم الشعراء لا تكرم الشعراء، يأتي دليل فتقول لا تكرم إلا لا تكرم الشعراء إلا العدول، أو إنما الذي يكرم من الشعراء العدول. فهذا الدليل الثالث فيه لسان المفهوم، لسان الحاص، مفهوم حاص، مفهوم غاية، مفهوم شر، المهم له مفهوم. ومن الواضح أن هذا الدليل الذي له مفهوم له مدلولان، مدلول مطابقي أكرم الشاعر العادل، أكرم الشعراء العدول، مفهوم وهو مدلول التزامي لا تكرم الشعراء غير العدول، لا تكرم الشعراء الفساق. فبأحد مدلوله يقول أكرم، وبالدليل الآخر يقول لا 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 تكرم. ومن الواضح حينئذ أن هذا الدليل الثالث سيكون له نظر إلى كلا الدليلين المتعارضين، أكرم الشعراء ولا تكرم الشعراء. فبلحاظ مفهومه لا تكرم، ناظر إلى الدليل الأول، لأن الأول يقول أكرم الشعراء، مفهومه يقول لا تكرم الشعراء الفساق. وبلحاظ منطوقه يكون ناظرا إلى الدليل الثاني، فهو يتعرض إلى علاج كلا الدليلين، فيخصص في المقام كلا الدليلين، بحيث شاهد الجمع يستوعب جميع أفراد الدليلين. لأن الدليل الأول يقول شعراء، فإن شعراء شعراء إما عدول وإما فساق، هذا الدليل تكفل بيان حكم الشعراء الفساق وحكم الشعراء العدول، فبين لنا حكم جميع أفراد الدليلين المتعارضين. هذا يسمى بشاهد الجمع، ولا إشكال عندهم أن شاهد الجمع حجة، بل اصلا لو سقط كلا الدليلين ما يهمنا، المهم ان نعمل بالدليل الثالث. والدليل الثالث مقتضاه اننا نكرم العلماء، نكرم الشعراء العدول ولا نكرم الشعراء الفساق، حتى لو تعارض كلا الدليل وتساقط، ان ما قلنا بالجمع العرفي، ولا هو في جمع عرفي كما هو واضح، لان الدليل يتعرض الى الاول، والدليل يعني الدليل بمنطوقه يتعرض الى ومفهومه يتعرض الى دليل، فما يصير تساقط، يصير جمع عرفي. هذا تمام الكلام في بحث انقلاب النسبه. بل جميع يعني لا بد ان يتعرض، ولهذا عاده لا بد ان يكون له مفهوم حتى أو دليل مفصل، حتى بمنطوقه يتعرض إلى شيء وبمفهومه يتعرض إلى شيء آخر. أما لو ما كان، لو فرض أنه ليس له مفهوم فقط يتعرض بس لسانه موجب، فيرجع الإشكال، يصير هذا انقلاب نسبة. ولهذا لو قال أكرم العلماء أو أكرم الشعراء، لا تكرم الشعراء، أكرم الشعراء العدول، مفهوم الوصف ليس بحجة، فيصير هذا ما يمورد انقلاب النسبة. لو قال أكرم بلي لا تكرم الشعراء إلا العدول، لا تكرم إلا حاص، ففيها مفهوم. أو إذا كان الشاعر عالما فأكرمه، واضح. أو إذا كان الشصفاء عادلا بلي فأكرمه، إذا كان الشاعر عادلا فأكرمه، بلي قضية شرطية. فلزما الدليل له ينحل إلى مدلولين، مدلول أكرم، مدلول لا تكرم، حتى يحصل له نظر إلى كلا الدليلين. ولهذا لا بد يكون شاهد، إذا كان دليل واحد شاهد الجمع لا بد يكون له مفهوم، أما إذا ما كان له مفهوم ما ينفع، أو يكون بحكم دليلين منفصلين. واضح شيخنا؟ هذا تمام الكلام في بحث انقلاب النسبة. يقول الشيخ وين احنا كنا وين رحنا وش دخلنا في الأبحاث. إذا تتذكرون كان البحث فيما سبق ليس في الجمع العرفي ولا في بحث أصلا انقلاب النسبة، إنما كنا نبحث عن المرجحات في التعارض في مورد التعارض. وقال الشيخ، طلع الشيخ من البحث ودخل في بحث ثاني، قال أن المرجح إما مرجح صدوري إما مرجح مضموني إما مرجح جهتي، ولكن لا تصل النوبة إلى هذه المرجحات إلا إذا وجد مرجح دلالي بحسب جمع عرفي. فدخل في بحث الجمع هذا، فوين دخل؟ دخل في مسألة المرجح الدلالي، وقال أن المرجح الدلالي مقدم على المرجحات المضمونية والجهتية والصدورية. ليش؟ ودخل جاب العلة وجاب مرجحات دلالية بلحاظ مرجحات نوعية، ودخل في انقلاب النسبة. واضح سير البحث؟ فالآن سيرجع، اعتذر الشيخ منكم يعتذر ببغش يقول لكم، سيرجع إلى ما كان عليه وهو أصل البحث، وهو أننا نبحث عند التعارض المستقر عن مرجحات مضمونية جهتية صدورية. وقد شرحنا في محله هناك ما هو المراد من هذه المرجحات. فالمراد من المرجح الصدوري هو أن يوجد عندنا مرجح يقرب صدور أحد المتعارضين على الآخر، بحيث يعالج أقربية الصدور كالأوثقية كالأعدلية كالشهرة الروائية. واضح؟ فصاحب المزياء، صاحب المزياء وهو ما رواه الأوثاق أو الأعدال أو ما لمشهور رواية يقوي حيثية الصدور بحيث يكون أقرب إلى الواقع من حيث الصدور، أي مرجح صدوري. وعندنا مرجح جهتي وهي تلك المزية التي توجب أقربية جهة صدور أحد الخبرين على الآخر، والمراد من جهة الصدور أن صدوره لأجل بيان الحكم الواقعي الجدي، لا لأجل بيان الحكم التقيتي أو الحكم الغير الجدي الصوري أو الامتحاني أو ما شاكل ذلك. واضح؟ كمخالفة العامة، فإن كون الرواية مخالفة للعامة مزية توجب أقربية جهة الصدور ولا علاقة له بأصل الصدور. وعندنا مرجح، شنو شيخنا؟ مرجح مضموني لا علاقة بالصدور لا علاقة بالجهة، إنما مزية ومرجح يقوي كون هذا المضمون مراد للشارع، هذه الدلالة مرادة للشارع، إذ قد تكون الجهة صادرة، إذ قد نحرز الجهة وقد نحرز الصدور، ولكن هذا غير مراد للشارع لأننا ما فهمنا مثلا على حقيقته، يحتفي تأويل. كمثلا لو كانت الرواية مطابقة على الشيخ العظم للشهرة الفتوائية، فإن الشهرة الفتوائية حيثية ترجح مضمون الخبر بل على غيره. ثم إن المصنف يقول هذه المرجحات الثلاثة معروضها ومصبها تارة المتن تارة السند، فيقال المتن أفصح، المتن مصاب للشهرة الفتوائية، وتارة يكون المعروض السند فيقال السند أوثق من كذا، السند مصب للشهرة الروائية، واضح؟ فالوثاقة وصف إلى السند لو إلى المتن، إلى السند. الأفصحية وصف إلى المتن، وهكذا. فالكرسي والبلي والمعروض والمنصوف الذي تتكئ عليه هذه المزايا، تارة حيثية مت، تارة حيثية سند. ولهذا يتضح أن بعض الأصوليين أعلى الله كلمتهم عندما جاءوا للبحث ما قسموا المرجحات إلى مرجحات صدورية جهتية مضمونية، قالوا مرجحات متنية ومرجحات سندية. فهم لاحظوا شيء ونحن لاحظنا شيء. هم لاحظوا الموصوف والمعروف الذي يكون الوصف ثابتا له، واضح؟ لاحظوا الموضوع الذي يتصل. الفصاحة مزية، ما هو معروضها؟ المات. فلاحظوا أن هذه المزايا تارة معروضها المات، تارة معروضها السند، فقسموا إلى مرجحات سندية مرجحات متنية، وخلطوا داخل بين المضمونية والصدورية والجهادية لأنهم ركزوا على ذلك. ونحن عندما نقسم لاحظنا محيثية الموصوف والمعروف نفس هذه المزية، ما هي الناحية التي تقويها؟ هل الناحية التي تقويها الصدور أو الجهة أو شنو؟ مضمون. فلا تستغرب من تقسيمنا إذا رأيت أنه مخالف لبعض التقسيمات. هم نظروا إلى جهة ونحن نظرنا إلى جهة، والذي هو ينبغي أن ينظر إليه المعروض والكرسي لو ينظرون إلى الناحية التي يقويها المفروض، الناحية التي يقويها لأنه لا أثار، يعني سيأتي هل المقدم المرجحات المضمونية أو الصدورية، الصدورية أو الجهتية. لو صار هنا في مرجح صدوري هناك مرجحون جهتي، ما هو المقدم؟ أما كون المعروض قاعد مو نتكلم لغة عربية واحد درس عربي أو درس فلسفة، ما هو الموصوف والمعروض المتن أو الدلالة؟ كون المعروض متن أو دلالة ما يأثر على الباء، لأن المهم ما هي الجوية التي يقويها، واضح؟ قال قدس سره. وحيث فرغنا عن بعض الكلام، لا تستنس زايد، وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي مقدمة على غير، أن الجمع العرفي مقدم على المرجحات الصدورية المضمونية، لأن موضوع هذه المرجحات التعارض المستقر، واضح؟ بل موضوع هذه المرجحات التعارض المستقر. فلنشرع في مرجحات الرواية من الجهات الأخرى، فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء. قد عرفت أن الترجيح صفحة 80 إما من حيث الصدور بمعنى جعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور غيره، بحيث لو دار الأمر بين الحكم بصدوره وصدور غيره لحكمنا بصدوره. ومورد هذا المرجح قد يكون في السنة، واضح السنة اللي هو المصاب، كأعدلية الرافي. قال الأعدلية بلحاظ السنة، وقد يكون في المت ككونه أفصح، فكونه أفصح يقوي جهة الصدور لأنه الأفصح يصدر من المعصوم. وسيأتي التشكيك في ذلك بعدين، منقض المصنف يقول أفصح شنو أفصح؟ هل أفصح متقوي جهة الصدور؟ يعني المعصوم لازم يتكلم بالأفصح حتى في الرواية الأحكام؟ سيأتي الشيخ العظم ويناقش بعدين إن شاء الله. وإما أن يكون من حيث جهة الصدور، فإن صدور الرواية قد يكون لجهة بيان الحكم الواقعي، وقد يكون لبيان خلاف لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع، فيكون أحدهما بحسب المرجح أقرب إلى الصدور، يعني أقرب صدور لحاظ الجهة لأجل بيان الواقع. وإما من حيث المضمون، بأن يكون مضمون أحدهما أقرب في النظر إلى الواقع. وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية فهو باعتبار مورد المرجح. مثلا معروض المرجع، موصوف المرجع، لا باعتبار مورد الرجحان. يعني قصد مورد الرجحان عبارة خفية، يعني ناحية الرجحان، هل أن ناحية الرجحان والرجحان يرد، أي مورد الرجحان يرد على الصدور، أي مورد الرجحان يرد على الجهة، الرجحان يدل يرد على المضمون، قصد بالمورد. ولذا يذكرون في المرجحات المتنية مثل الفصيح والأفصح، لأن الفصاح وصف للمات، الأفصح وصف للمات، النقل باللفظ والمعنى وصف إلى المات. بل يذكرون المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم وأشبه ذلك. ليش قال بل؟ لأن في الحقيقة هذه كما عند على مباني الشيخ، هذه مو مصاب للمرجحات في باب التعارض المستقر، هي من موارد الجمع العرفي، فإن المنطوق أظهر من المفهوم، فهو الأظهرية ملاك الجمع العرفي، واضح؟ والخصوص أظهر من العموم، فأدرجوا باب المبالغ، يعني أدرجوا في المرجحات المتنية مثل المنطوق والمفهوم والخصوص والعموم، مع أنه في الحقيقة مو مرجح متني، لأن البحث في المرجحات المتنية الآن بحث بلحاظ التعارض المستقر، وهذا مورد للجمع العرفي. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى، بلي نبذا من القسمين، نبذة جمعها شنو؟ نبذ من القسمين، ياهو القسمين قصده؟ بلي لا، هو يقول بيرجع لكلامه كما هو يتضح في خلاله، بيذكر المرجحات، نعم بيذكر الترجيح الصدوري سندا والترجيح الصدوري متنا، واضح؟ لأن عندنا أربعة أقسام ثبوتا، ترجيح صدوري جهتي شنو؟ مضموني. وعلى كل حال إما المعروض الساد وإما المعروض، قصد من القسم عبارة خفية كما سيتضح، قصد من القسم كما سترون المرجح الصدوري السندي والمرجح الصدوري المتني. ونحن ليش ما تذكر المرجحات المضمونية والمرجحات؟ يقول أنت بتعرف السالفة بعدين من خلال ما نقول لك، هذه بتعرف الضابطة وأنت بتطبق الضابطة. ونحن نذكر إن شاء الله نبذا من القسمين، لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور، شوف الصدور، فهذا الصدور بيتكلم عن الصدور، الصدور بلحاظ المرجحات الصدورية متنية ومرجحات صدورية شنو؟ سندية. والمناط والأقربية للواقع من حيث كونه أقرب من حيث الصدور عن الإمام لبيان الحكم والواقعي، هما عبارة خفية اللي يقرأ العبارة أقرب من حيث الصدور بيقول الصدور لما يقول الجهة لبيان الحكم الواقعي، واضح؟ مع أنه سيأتي من أن هذه المرجحات مرجحات صدورية مو مرجحات جهتية. أما الترجيح إذن ما هو محل البحث عن تعرض الشيخ؟ بعدما بيتعرج إلى المرجحات الصدورية مصبها السند والمرجحات الصدورية التي مصبها المات، قال أما الترجيح بالسند، هل الترجيحات الصدورية التي مصبها السند كما سيتضح، والمرجحات المتنية بعدين صفحة 117 المرجحات الصدورية التي مصبها المتن، ولن يتعرض إلى المرجحات الجهتية ولا المرجحات المضمونية كما هو سينبه بعد أيضا في أثناء البحث. وصلى الله على محمد، وإن كان هني فلي الترجيح من حيث وجه الصدور، يعني الظاهر من القسمين إلى الظاهر القسمين، لأنه بعدين قال في صفحة 119 وأما الترجيح من حيث وجه الصدور، فالظاهر من القسمين الظاهر المرجحات، أنا يعني اشتبه في الشر، المرجحات الصدورية والجهتية، لا المضمونية ما بيتعرض المضمونية، فقصده من القسمين، لأن هذا في عبارة، هل قصد من القسمين السند والمت في المرجحات الصدورية؟ فإلى المرجحات الصدورية سندا ومتنا، لأن قال وأما الترجيح بالسند وأما الترجيح بالمت، أو مراده من القسمين المرجحات الصدورية والمرجحات الجهتية،
ولن يتعرض إلى المضمونية بحسب ما سيذكره الآن. الظاهر أن مراده من القسمين المرجحات الصدورية، لا بشرط من جهة كونها متنية وكذا، والمرجحات الجهتية، لأنه بعدين في صفحة 119 المرجحات الجهتية. قال وأما الترجيح من حيث وجه الصدور، واضح سيأتي إن شاء الله بيان. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.